وقد وصلت لنا قراءه الى سوره الطلاق، مع اني نبهت ان اخوان القراء لا يتاخرون، لكن هناك افه السهر هذه افه خاصه لطالب العلم او عذر يحصل له، هذا ما عليه شيء. لكن كلامنا انه ينبغي لطالب العلم ان يتشبه بالصحابه، ينام بعد العشاء ولا يسهر الا لحاجه، لان السهر سيجعله لا يفهم ما يقرا في صلاه الفجر، سيجعله لا يهتم او لا يجمع فهمه على معاني القران في درس او ذكر الله بعد الفجر. وهكذا بعض الشيوخ صلى ويعرف ان ذكر الله له فضل عظيم بعد الفجر طلع الشمس، لكن كذا جالس نائم، فكيف يعني هذا يرجع هو نائم فيشعر الجار يقول اشرقت الشمس، اشرقت، الله اكبر، متوضع على ما اذا كنت انبطحت يعني على اليمين او اليسار توضع. لكن نوم الجالس، يقول ابن عمر، نوم الجالس لا ينقض الوضوء. اذا كان غفى الجالس، يقول ابن عمر، نوم القاعد لا ينقض الوضوء، لانه لو نام مستمر في السهر، لكن ما دام مستمكن من نفسه غير متكئ، فقد افتى ابن عمر ان هذا لا ينقض الوضوء، رضي الله عن ابن عمر، كان من علماء الصحابه. فالمقصود ان المسلم يتابع الصحابه، يتابع السلف. السلف ينامون بعد العشاء، ينام بعد العشاء. عندك تمشيه خله بعد الفجر، الى الظهر تمشي، تمشى كما شئت. ليش تصير تمشي تحلو بعد العشاء؟ ليش عندك بعد الفجر اعمال الناس الساعه 8، طيب خذ عيالك من 6 لين 8 لكن ثم روح عملك قبلها بربع ساعه، افطر وله معه. الشيطان هو اللي حل السهر من اجل ان تفوت صلاه الفجر، او تفوت معنويا بان لا يحضر قلبه مع قراءه الامام، يسمع شيء نائم، يسمع شيء وينام في شيء اخر، فلا يحذر. ذلك الا مؤمن. ذكرنا امس مسائل تتعلق بالطلاق في قوله ايها الذين امنوا اذا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. السؤال الاول، اذا علمت ان الله يقول ايها الذين امنوا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فكيف تجمع في هذا الخطاب يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن؟ اولا، هل هذا خطاب للنبي خاص وللامه؟ هذا أمامنا عن النبي، قال أيها النبي طلقتم، فالآن هل تستفيد الأمة من هذا الخطاب؟ ليش؟
هل أصل أن الخطاب للنبي
صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كما قال علماء الأصول، الخطاب للنبي خطاب للناس
ما لم يأتي مخصص.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ما معنى فطلقهن لعدتهن؟ كيف يطلق الرجل امرأته؟ الأمر الأول أن تكون في طهر. ما معنى في طهر؟ يعني غير حائض، ولم يجامعها بين الحيضتين. إذا جمعها مرة بين 10 أيام جمعها مرة واحدة تصبح غير طاهر،
ينتظر حتى تحيض،
ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، فلا ينبغي أن يطلقها في طهر جمعها فيه، يعني بين 15 يوم جمعها مرة، لا يجوز يطلقها في تلك المرة. الثاني وهي ويحاء. طيب، فإذا جاء في طهر لم يجمعها فيه، كم طلقة يستطيع يطلقها؟ كم طلقة؟ طلقة واحدة في كل بار، لا يجمع بين اثنين، لا يصلح. طلقها 3 أيام يقول رحت عند اهلك وتكلمت علي عند طالب ايضا، اعوذ بالله، طلقتين في طهر واحد لا يصلح. فكل طلقه بعده بطهر واحد طلقه، فاذا انتهت العده فاما ان يراجعها واما ان يسرحها، لا يجمع طلقه ثانيه.
بخلال
العده طيب، واقصوا العده ما معنى فحصوا العده؟ لكي تراجع قبل فراغها، لان اذا نقص العده لا يهمل الرجعه، اذا رجعها بعد فراغ عدتها يجوز انتهت عدتها، يجوز ما لم تغتسل الثالثة، إذا اغتسلت الثالثة انتهت العدة. فإذا انتهت العدة هل يجوز أن يراجعها؟
لا، على أي تفصيل لا يراجعها، إما ينكحها إذا كانت غير مفتوتة، وإن كانت مفتوتة
إذا كانت مطلقة ثلاثة لا يجوز يراجعها تنكح زوج، إذا كانت واحدة
أو ينكحها
يجوز أن يراجعها.
لا، ينكحها يكون خاطب من الخطاب، يكون خاطب من الخطاب،
إذا يكون خاطب الخطاب لكن في عدتها يجوز مراجعتها. طيب لو قالت له في التلفون قال راجعتك اتصل على أهل أهلها وهي زعلانة، أو ما يقول زعلان وهي على معنى العرب مثلا غاضبة، أو المقصود اتصل عليها قال راجعتك، قالت ما أريدك ولا لي رجعة، هل يجوز لها هذا؟ لا يجوز. أو تقول أرجع لك لكن تدفع 10,000، أو كما حدثني بعض إخواننا لما جاي راجع قال نجيب شوية المهر
تعديل،
ما أعرف أنت على حد تعديل، هذا التعديل لا يجوز لأن المهر أثناء العقد تلاعب، هذا والله بزيد في المهر، هذا حيلة كيف يعني زيد المهر؟ هو كان المهر 20 والآن ترجعها يزيد عليه مثلا 20 في سنة 40، ترى هذا من المهر لا من المهر، المهر انتهى عند العقد، والشروط في النكاح لا تجوز إلا أثناء العقد، قبله وبعده لا غير، بعد ما تم العقد يجي يقول أشترط أن تكون في نفس البلد، اشترط الى ببلد اهلها، انتهى انا عقدت بلك عقد الشرط، لا يجوز تشترط بعدها ولا يجوز تزيد في المهر بعدها، الشرط اثناء العقد. وهل يجوز للمرأة الا كما يقول عامة اخر من خاطرها من زوجها ان يطلقها لما عفشها تروح بيت هلاها؟
لا تخرجوهن من
بيتهن ولا يخرجوهن، يقول لك إن أنا آخذ خاطر منه ولو قال الله تعالى
لا تخرجوهن من بيتهن،
لا تخرجوهن من بيتهن
ولا يخرجوهن
إلا يأتي فاحش. سبحان الله، أثر الولد الصالح على والده، فأتي الوالد رضي وتخرج يقول يا والدتي ترى فيه آية لا يخرج، تسمع الأم تكون فيها خير تجلس تصلح، والأب قد ساهم الولد الصالح في إصلاح إنقاذ الأسرة من التحطم في الطلاق، لأنه حرف درس عدة مستفاد، فنصح الأم لا تخرج لأن الله يقول، هذا أثر طيب مبارك من الولد الصالح يعتمع العلم ويفيد أسرته، فإذا بالأسرة تكون من أسعد الناس بسبب هذا الرجل الولد الصالح، العلم له أثر عظيم، إذا تعرف أثر العلم يا أخي اللي تدرسه قد يأتيك الشيطان إذا لك تنتهن في نفسك، وليش أنا أحفظ أسمع قال لي البعض، أنا أحس يعني الشيطان أنا أشوف، فانظر إلى حادث الناس قبل مجيء النبي عليهم بالعلم في مكة، كيف له حالك؟ اقرأ التاريخ، زنا منتشر والقوي يتحكم ضعيف، وظلم وفجور وحالة تجعل النبي بفطرته وقت ما كان معه في مكة يأخذ بنفسه ويذهب لغار حراء يتعب يعتجل قومه مما رأى من أشياء تخالف الفطر فاستطاع يعيش معه استطاع حتى جاءه الوحي وصبر على المعايشة معهم ينكر عليه أول ما يستطاع يذهب إلا في عمل راعي غنم لهم أما مخارطة سمر ويسهر معهم قيل مرة لكن هذا في الجاهلية قيل مرة أراد أن يذهب ثم أخذه الغشي ونام ما قام لحظة الشمس ما راح معهم في سمرتهم هذا يروى هذا كان قبل أن يبعث ولا نعرف صحته الله أعلم بصحته لكن مهم ما شاركهم ولا مرة في سمر سمر الناجم يستمرون مع الجواري ويشربون الخمر فلما تكلم معهم بالعلم بدأ بالتوحيد طهر قلوبهم الرب على يد النبي زكاهم بالتوحيد إفراد الله وتعلق من دون الناس لأن تعلق بالتوحيد يكب الشهوات من رأسه الزنا والنساء والخمور اللي يتعلق بالله زكى قلبه بالتوحيد فزكاهم النبي فزكاهم الله على يد النبي بالتوحيد يزكيكم ويتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فانظر إلى مكة الآن بعد العلم اللي نشره النبي الله أكبر هنا وين ما العري أعلم من 1400 سنة لا يكون في البيت عريان يعني ما حطه عريان يعني ستبقى الحكم وجاء الشيخ محمد غازة خير مع السعود وأخذوا بهذه الأحكام اللي كان النبي يقولها وشددوا ومنعوا العراة لكن من عري العراة الآن في هيئة الحرم إذا جاءت مرأة مثلا تطوف شبه عارية شيء من صدرها مخشوش شيء تجد الهيئة تبكر عليها نعمة من الله سبحانه نشكر الله على ذلك هذا فضل عظيم فإذا إذا أردت أن تعرف فضل العلم فانظر إلى حال جزيرة العرب قبل مبعث النبي وبعد مبعث النبي بعث ليش النبي؟
العلم
فصار يعلم الناس المسجد النبوي يعلم الناس في السفر يقول ترى لا تشرب قائم يا فلان اشهد الصلاة يقول ما صليت يقره هكذا أقوال وأفعال ومجموعة ذلك كان العلم صار الناس في ساعات وراحة ولكن اليوم يأتيني بعض الطلاب يزورني ويجلس معي ويصارحني يقول لي أي جربت أن صرت أحضر الحلقات وأسمع ما فيه من علم وأقبل على الخير بعد أن سمع نصف في قراءة القرآن نصف في كف بصره يقول أنا أشعر في سعادة غامرة وهذا سببه انه شبه نوعا ما علاقات الصحابه انهم كانوا يحضرون مسجد النبي ويسمعون العلم ويرجعون يعملون به فحسوا براحه عظيمه والراحه دي تذهب مع المعاصي اذا خالف ما سمع تبدا الراحه تقل بقلبه هذا الذي كان ماشي عليه الصحابه رضوان الله عليهم وبه تحفظ البيوت وتسعد البيوت اللي فيها طوام تسمعون عنها هذا حرق ولده وهذا ضرب زوجته حتى توفيت وهذه ألقت السكين تساجر مع زوجها وضربته حتى استقرت في قلبه توفي جرائم مستلبة كل البيت ما قبل العلم لا الأب يجلس في حلقة ولا الأم تحضر مع النساء تسمع العلم بالفعل لذلك النبي ذكر في هؤلاء أنهم أكثر ناس عرضة لوقوع الشبهة في نفوسهم في حديث ابن عبد يعني اللي يقعد في البيت والله من أنعم عليه ورأي أنه يستغني عن حلقات ويجلس بالمدع في البيت فاكهة ومكسرات وقنوات فضائية وضحك ولعب فهو أكثر ناس أكثر الناس إمكانية لتلقي الشبهة في حديث ابن علي
نعم حديث المقدام
عند المقدام الذي خرجه أبو داود قال إيش قال بأن الرجل شبعان أمتي متكئ على كتفه قال شو راح ليش قال متكئ على كتفه قال للأغنياء غالب الأغنياء وظلت أنهم في البيوت هاجسوا حلقة الأغنياء شوفهم إذا شفتهم يصلون في المسجد وصاحب مليارات وملايين أول ما يصلي يجري على الباب في حلقة ما يهتم بها فهو مظلة قبول الشبهة كذلك المتصوفة يتصلطون في جدة وفي غير آمن على يزورون في البيت يعطون أوراد والغني إذا تعلق بورد وحس أن يعبد الله شوي يتلطخ قلبه تعلق به
صار يعطيهم الأموال ويعطيهم الفلوس ويسوي لهم موالد.
إيه فما يمكن الوحي ينزل لك بيتك عليك عليك يقلب القرار الوحي. يلا
شوف ليش المواضع حول الفوق انت يصلح يلا من قناة من قناة وبعدين ما سنحل
وش يكون النتيجة؟
جرائم ومشاكل تنتهي هذا الانتحار وندخل. لكن اشوف اسر غنيه سعيده. انا دخلت بعض الاسر اللي تراها من الثراء في مكان بواسطه ولاة امرهم جلسوا معي وحدثوني عن اشياء بينهم من مشاكل ومن ضغائن ومن عدم راحه. والاثاث لا يرونه كالبع الجميل هذا حولهم لا يرونه كالبع ما يعملوا بالعلم. كيف يعملوا بالعلم؟ وتجد ازور شخص ما عنده في البيت يقدم لي الا يمكن كاسه شاي ممكن أزوره وأشوفه سعيد مرتاح ما عنده فلوس لكنه متعلق بالله يحضر علم ويسمع علم فيعيش بهناء وخير ما عنده شيء. حتى السيارة يمكن تخرب يوم ما يستطيع في الدرس ما عنده غير السيارة. إذا الراحة في العمل بالحب وليس بالفلوس والكنوز ولو كانت الفلوس مفخرة وراحة لا كان ذلك أولى بالقارون الذي خسف الله به الأرض. قال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. رجل يقول أنا عاقل هذه المرأة ساعة في كثير أخليها إلى أن تصل فراغ عدتها تريد أن تغتسل أقول راجع ولا أجلس معها وطول المدة بعد ذلك راجعها ثم ألقي طلقة أخرى. فما حكم إمساكها بنية يعني معاقبتها؟
لا يجوز الاعتداء.
هذا الاعتداء قال الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يمسكها ليرجعها ويكرمها فلا ينبغي وراجعتك ليطول المدة ويتركها معلقة. قال ولا تذروها المعلقة لا يستطيع يجامعها الزوج كي يذهب تذهب شهوتها وتسكن نفسها ولا تطلق فان يستطيع فتستطيع ترى حياتها بعد الطلاق فيتركها معلقة عياذا بالله تلاعب. وهذا الله يكره سبب كراهة الرب مثل هذا لأن الرب أنزل الشريعة رحمة فإذا استخدمها الإنسان على جعل قلوب العباد تتسلط على شريعة الكره بالكره والبغض وما كان سببا في تبغيض الشريعة للناس فهو ما كان سبب في ذلك فهو من أجرم الناس عند الله. سبب إيش للناس تبغيض الشريعة إليه. الشريعة رحمة يحبب الشريعة للناس يقول لا فيه مأذية كمن فسر كذا وكذا يعرف أن الشريعة يسر لا تكره الشريعة وربما ضعف إيمانها تكبر تقول إيش هذه الشريعة لا تعرف. المرأة خاصة النساء يقول ابن الجوزي أجل مجتمع النساء اشتغالهم بالفساتين والمكياج والزينة والتفاخر في تجميل البيت عن العلم لذلك يصيرون من أجل الناس لذلك أكثر سكان النار نساء. ما ظنت القعود في البيوت وترك سماع العلم مع أن النبي ما قال لا تسمع العلم كنا يسمعنا العلم رضي الله عنهم وكنا منهم عالمات مثل عائشة. فنقول أجل المجتمع مجتمع النساء ليس كل النساء أعني المرأة التي فرغت قلبها عن سماع الخير والعلم إلى الدنيا من انشغال بها وعبدها وإحصائها وشراء ذلك والهم والاهتمام بذلك. فهذه المرأة الخاسرة التي دخلت القبر ولبست عليه الكفن ندمت ندم شديد في قبرها. عدة اليائسة التي صار عمرها 50 ارتفع حيضها
3 أشهر.
الصغيرة يجوز أن تنكح وهي بنت 7 سنين.
نعم
يعني يعتذر بعض الآباء يقول كيف يجوز؟ يقول بيصير ما ترى تجوز. طيب هل هذا جائز؟ هل هذا سبب؟ حتى مثلا تطلع فالنبي لك عائشة من 6 عقد عليها ومات عنها من 18 سنة. هؤلاء الآن يأتون بالدعاوى الأمريكية تفكيرهم غربي تغريبي، يقول أقل عمر في النكاح خلع عمر ليش قياسا؟ أن البنت هناك أمريكا متى؟ 15-16-17 تنعم عن أبوها 18 أطلع تجمع ثياب وعتزني مرة مع هذا ومع هذا وتعيش في الشوارع الهدس ولا الثاني. المهم اخوتي الشرب المطاعم اشتغل الحمد لله الذي عافاه. تفضل هذا اللي تشوفونه انه اسره وما اسره اصبر عليه 16-17 اسره تزال اسره طفل عندهم الشرب ياخذونه ويلاعبونه اصبر عليه بس 18 يبدا ينظر في الباب وفيها يعني تشاركين لان قتل الاولاد قديم الجاهليه جزء على صغر الطب يقول تشاركني هلا تروح تشرب ها وتخرج في اسر تحتفظ لكن عدد كبير. إذا جاءت البنت 18 فقياسا على هذا في دعمهم إن تبدأ تخرج بيت أهلها تزوج 18 دون 18
فاحشة عاجلة
إيه يقول هذا يسمونه جبروت وحشية رجل كذا يهجم يعني يصفونها بالوحشية المسألة إنه تزوج بنت عمرها مثلا 13 تبوح من الأرض لابد 18 هذا فكر تغريب فله أن يعقد عليها بنت 7 لكن لا يطعها إلا إذا غلب على ظنه طبا أنه أنها تضر استشارة طبا استشارة. أما أن يمنع فهذا كلام الكفار ليس كلام الإسلام يقولون حرام. وقد ردت أظن على شخص مرة ليس الرد مستقل أظن في التواصل الاجتماعي لا أذكر أي ردت عليه قال أن زواج البنت دون 18 أو شيء مثل هذا وحشية وهذا يصيبني والأشد من هذا ما صرح فيه يوسف القرضاوي وقد رددت عليه بتغريدة معروفة وقرأها الكثير الحمد لله فقال عزب الزانية المحصن حكم قاسي يهودي أو شريعة يهودية لا يقبل الإسلام فأنكر الرجل أنكر الرجل النبي عزم ولا ما رجل رجل ناعز والغامدي فكيف يتبجح هذا بأن الرجل شريعة يهودية أنكر شيء معلوم ما مر معكم في مسند أحمد معي يا أخي لا تنشغل والمعلم قائم يعلم بأي شيء لا مثلا لن تنجب شو الرأس ولا بعد شعرات اللحية نعم لعلها زادت أمس ولا نايم صحيح لا ينشغل الإنسان وقت الشرح بأي شيء هذا من ما علمنا شيخنا فقال ابن عثيمين كنت في ذا شيخنا السيد عمر طاهر فتبعت البصير فلي على البشرية سبحان الله يلو الإنسان أحيانا وينشر فصار يتبع الطاهر بعين الشيخ محمد بن عثيمين تشوف المعلم كيف كانوا يتواضعون يحبون المعلم يوجههم ثاني يتكبروا يقول أهم شيء أكون نافع الأمة فقال له يا محمد يعني يا محمد الصالح الشيخ السعدي التفت إليه فقال له سيد العلم خير من سيد الطير نعم وش الأسئلة
قل في مسند أحمد
في مسند أحمد مرة لكم حديث عمر قال لا يأتين أحدكم يوم يقول إيش لا يا رجل ما وجدناه في الكتاب لقد يعني رجل النبي المعز الغامدية شوف الحديث كيف عمر يرد على مثل قرضاوي قبل أن يولد يقول لا يأتي يوم ينكر رجل من هذه الأمة الرجل يقول ما وجدناه في كتاب الله هذا قرضاوي الآن هكذا يقول
يقول ما وجدنا في كتاب الله منسوخ في آية الزاني والزاني فاجلدوا،
ما
من
كتاب
الله نسخة من الله عافية. وقد رجم النبي ماعز ورجم الغامدية، فكيف القرضاوي ينكر شيء معلوم لدين الضرورة؟ لا إله إلا الله وصدق رسول الله، اتخذ الناس رؤوسا جبهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وظلوا. كان ودي من سلمان عودة أنه بدل ما يظهر في الفضائيات توقيره للقرضاوي والجلوس بين يده، ويعني كان يظهر هذا لشيخنا العلامة صالح الغزة، هو أولى أن يوقع حتى الناس يسمعوا قوله ويستفيدون منه. أليس قد قال سلفنا من وقر الإمام أحمد من وقر صاحب بدعة فقد عانى على هدم الدين؟ أي بدعة أعظم من كان رجل؟ فلما تظهر توقيره الناس يأخذون عنه. فكان ودي من العودة ويجب أن يظهر للناس والمرايات توقير الشيخ صاحب وزن حتى الناس يستفيدوا منه. أما يوقر شخص ينكر شيء أجمع عليه المسلمون وهو رجل زاني محصن، فهذا ضلال عظيم. وهو في الأصل كما قال من هو البهاري مرة معه في درس الجمعة، قال إنكار الآثار يعني كفر بالله الواحد القهار، إذا أنكرت الحديث فذلك الإنكار الحديث، نسأل الله العافية. إقامة الفراغ
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول تعالى مخاطبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم طلاقهن، فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاة لأمر الله، بل طلقوهن لعدتهن أي لأجل عدتهن، بأن يطلقها زوجها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه. فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق وتطول عليها العدة بسبب ذلك. وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه فإنه لا يؤمن حملها، فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتد. وأمر تعالى بإحصاء العدة أي ضبطها بالحيض إن كانت تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملة، فإن في إحصائها أداء لحق الله وحق الزوج المطلق وحق من سيتزوجها بعده ومن سيتزوجها بعد وحقها في النفقة ونحوها. فإذا ضبطت عدتها علمت حالها على بصيرة، وعلم ما يترتب عليها من الحقوق وما لها منها. وهذا الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج والمرأة إن كانت مكلفة.
عربي ما الحكمة مع كون المرأة السبي في الجهاد سبيت امرأة من الكفار من أهل الكتاب، فجائز لا شك يعني وطئها ملك اليمين. الإمام قسمها لك، قال هذه جاني من نصيبك خلطا، فلكن لا يجوز إبقاءها إلا إيش؟
تستمر
بحيضة. لاحظ هناك استبراء بحيضة في أمر ملكتها، لكن امرأة تزوجتها لا يحل تزوجها في عدتها. عدتها كم؟ 3 أيام، يجب أن تصبر ولا تخطبها.
حرام أن تخطب المرأة وهي في عدة، حرام. يعني أنا سمعت بعض الأسر الجاهلة التي لا تعرف أصلا طريق العلم، لا مسجد ولا حتى والدهم يحضر حلقة ويعلمهم، ولا أخوانهم الكبار يعلمونهم، وشو عشان نظلم. أدخلت فتاة في عدة طلاقها بالرؤية الشرعية، إيش أعظم من هالجريمة، من أعظم الجرائم. زوجة دخلوها الصالون وشوف، يقول عشان نظلم إذا خلصت عدتها يكون عريس جاهز. هي حل هذا، ولا يحل أيضا التلويح بخطبتها. التلويح لكل من؟ للمعتدة المتوفى على الزوجة. قال ما لا جنى عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وفنتم في أنفسكم. فيأتي من وراء الباب مثلا ويقول تبون شيء، ترى الزوج كان عزيز علينا ومثلكم إن شاء الله يرغب فيه ومثلكم، يعني عرف لا يقول لبي أنكحك هذه تزوجك، هذه متى
متوفى عنها،
وفى عنها الزوجة. فكيف سبحان الله تسنى تلك الأسرة، يعني أقول شيء قريب من الفطرة، هي في عدة الطلاق في بيت أهلها، فرزوها العريس ويجي يخطبها ويشوف شعرها ويشوف متبكيجة ويشوف، هذه قلة العلم سببها وأعظم منها. نعم.
قال وهذا الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج والمرأة إن كانت مكلفة، وإلا فلوليها. وقوله واتقوا الله ربكم أي في جميع أموركم، وخافوه في حق الزوجات المطلقات، فلا تخرجوهن من بيوتهن مدة العدة، بل تلزم بيتها الذي طلقها زوجها وهي فيه، ولا يخرجن أي لا يجوز لهن الخروج منها. أما النهي عن إخراجها فلأن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتستكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه. وأما النهي عن خروجها فلما في خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه. ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها، بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة. ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها، لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها، والإسكان فيه جبر لخاطرها ورفق بها، فهي التي أدخلت الضرر عليها، وهذا في المعتدة الرجعية. وأما البائن فليس لها سكنى واجبة، لأن السكنى تبع للنفقة، والنفقة تجب للرجعية دون البائن. وتلك حدود الله، أي التي حدها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها. ومن يتعد حدود الله بأن لم يقف معها بل تجاوزها أو قصر عنها فقد ظلم نفسه، أي بخسها حقها وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
يطلق الرجل امرأة، طلقها، فهل تحرم أختها عليه؟ لا شك الناحية الاجتماعية في هذا الباب صارم شديد. والله لا تزوجي، لا تعطي طول حياتي، ولا أشوف وجهك ولا تشوفين وجهي. هكذا بعض النساء يقول البعض إذا طلق الأولى وريد أختها. سبحان الله، حلال ولا مو بحلال؟
حلال.
طيب إذا طلقها يتزوج أختها يجوز؟ أنت بنت لابد من تفصيل
البينونة.
إذا طلقها يصبر إلى أن تنتهي المطلقة من عدتها 3 أشهر، ثم اغتسلت يتقدم لأختها وينكح. وعلى المرأة هذه، أنا هذه باب نصيحة أقول، الفرض الأحكام لا كيف يعني أنا أعيش ويأخذ أختي ويأخذ، والله ما لا يجوز هذا أبدا. وسبحان الله، المرأة ذات الفطرة السليمة ستقبل، تقول هذا قدره وهذا تصيبهم أختي وأنا مؤمن بأقدار الله. أما لم تطلب العلم ولم تعرف حكم الله وفضل سبحانه وتعالى تشريعه هي التي تعترض وتزعق وتصرخ للأسرة وتسكع نفسها الباب، هذا الجهل يعني. نعم.
قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي شرع الله العدة وحدد الطلاق بها لحكم عظيمة، فمنها أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة فيراجع من طلقها ويستأنف عشرتها فيتمكن من ذلك مدة العدة، أو لعله يطلقها لسبب منها فيزول ذلك السبب في مدة العدة فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق. ومن الحكم أنها مدة التربص يعلم براءة رحمها من زوجها. قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال رحمه الله وقوله فإذا بلغن أجلهن أي إذا قاربن انقضاء العدة، لأنهن لو خرجن من العدة لم يكن الزوج مخيرا بين الإمساك والفراق. فأمسكوهن بمعروف أي على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة لا على وجه الضرار وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على هذا الوجه لا يجوز. أو فارقهن بمعروف أي فراقا لا معذور فيه من غير تشاتم ولا تخاصم ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها، وأشهدوا على طلاقها ورجعتها ذوي عدل منكم أي رجلين مسلمين عدلين، لأن في الإشهاد المذكور سدا لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزم بيانه. وأقيموا أيها الشهداء الشهادة لله أي ائتوا بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله تعالى.
إذن الطلاق لابد من شهود. قال عمران طلق رجل مرتقى قال أشهد قال لم تشهد، فقال طلقت على غير سنة، وهو أن يشهد عند الطلاق وعند الرجعة يشهد ذوي العدل بقوله تعالى وأشهد، والأصل الأمر الوجوب أن يشهد، لكن هل هذا الإشهاد شرط؟ بعض المتأخرين سمعت يقول شرط، لا أعرف أنا قول المتقدم، لكن يقول من لم يشهد بطل طلاقه. وسمعنا أيضا من يقول أن من لم يكن عنده معلوم شرعي يكتب الطلاق لم يقع. الأول قاله أحد أهل العلم، فرق بين فتوى الجاهل وفتوى العالم، ولكن القول الأول مرجوح لأن السلف ما كانوا يسألون عند إيقاع الطلاق أقول أنا أشهد ولا لا، ما حرصهم على إقامة البيت. والثاني معدول لا يشترط، لأنه لما كان السلف يطلقون ما قالوا أنه لا يقع إلا بإيش في معدول. أما قولهم لكن عمر قال نمضيه فأمضاه واجتهد في إمضائه فذاك خليفة راشد عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين بعد، وقر الصحابة عليه وأجمع. أما ما سوى ذلك فلا يجعل الطلاق وشروطه ألعوبة بيد الناس، يتبع فيه السلف الحدود التي فعلوها نفعل، ولما لم يفعلوا لا نفعل. نعم. ثم ماذا المسند؟
الباقي على الإشراق نقطتين.
طيب نقرأ المسند.